هل بتشوف إنه الإنسان العربي هو بحاجة يمكن للسعادة أكتر من غيره؟
أنا والله راح أكون سعيد. طيب إيش الخطوات اللي تحطها؟
كيف منشوف موضوع الصلابة النفسية قد إيه أهميتها في هاي العملية؟
أنا في جملة أحبها دائم ودائم أكررها.
شو هي منهجيات السعادة بالنسبة لإلك؟
ليش أصبحنا معرضين للانكسار؟ ليش أي كلمة الآن أصبحت تجينا تأثر علينا نفسياً؟
مش أي حد عنده القدرة إنه هو يكون سعيد. فكيف بتشوف هذا الموضوع؟
لا أنا ولا أنت ولا أي واحد يقدر يغيرها.
مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست مساحة. ضيفي اليوم هو مستشار السعادة وجودة الحياة السيد متعب الخالدي. أهلا وسهلا فيك.
الله يعطيك العافية أستاذ دينا، وأنا ممتن جدا لكم لاستضافتي هذه ولتطرقكم لموضوع جدا جدا مهم، فالله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. بداية منحب نعرف كيف بتحب تعرف عن حالك اليوم؟
الله يعطيك العافية. طبعا أنا خليني أكون متجرد يعني ببساطة جدا. أنا متعب الخالدي، مستشار السعادة، شخص عندي هدف وعندي في الرسالة، عندي رسالة في الحياة وأريد أن أصنع أثر في مجال السعادة سواء المجتمعية أو المهنية. فأتمنى بإذن الله أن يكون في أثر وفي رسالة نقدمها خصوصا في مجتمعنا العربي.
صحيح، بتحس أن المجتمع العربي بحاجة يعرف أكثر عن مفهوم السعادة الصحي؟
والله يا أختينا أكون معك صريح، لابد، وهذا من واجبنا إحنا لما نقول إحنا سفراء سعادة. إيش الأشياء اللي نقدمها مجتمعنا العربي أختينا؟ لابد أن نوصل له رسالة. إيش هو معنى السعادة؟ هل السعادة معناتها أني أتغلب على الظروف أو أني أتعايش مع الظروف؟ فلذلك الأوضاع اللي صايرة في المجتمع العربي، لكي نكون بكل صراحة، أوضاع تحتاج مننا إحنا كسفراء أننا نوصل رسالة للبشر هذولا أنه السعادة قرار أنت اللي تتخذه، سواء أنت في محيط صغير أو في محيط كبير.
طب ليش اخترت حضرتك أنه تكون سفير للسعادة أو تكون مستشار للسعادة؟
الله يعطيك العافية، هذا سؤال دائم يوجه لي، ولكن زي ما ذكرت أولا أنا شخص يعني آمنت بأنه من لا يتجدد يتقادم. من هذا المنطلق آثرت على نفسي أنه لازم تكون عندي رسالة ولازم يكون عندي هدف في الحياة هذه. فبدأ بداية أخت أثير أنه نقطة التطوع، ما التطوع أثرت أنه الناس تبحث عن السعادة. ف يعني اتخذت قرار في نفسي أنه لازم أتعمق في مجال السعادة وأخذ الأمور اللي ممكن أنها تساعدني. فالحمد لله بدأت مرحلة السعادة. طبعا هي السعادة رحلة من A to B، مهما تصير لك من عثرات وأمور. الحمد لله أخذت شهادات، يعني أنا ترى أحب دبي لأني أخذت شهادة أخصائي السعادة من مركز HTTC، و يعني أحييهم من هذا المنبر. تعلمت بعض المبادرات، تعلمت بعض المنهجيات، طبقتها على أرض الواقع وجدت أثرها، فآمنت أنه أنا مجالي هنا والحمد لله. يعني
طيب لما تحكي أنه السعادة هي رحلة، كيف السعادة بتكون رحلة؟
طيب السعادة تكون رحلة لما الإنسان، وهذه نقطة جدا، لما الإنسان يقف مع نفسه وقفة صادقة جدا وينوي أنه السعادة قرار مش اختيار. أعيدها وأكرر، السعادة قرار مش اختيار. لما أنا أقرر أني أكون سعيد خلاص أنا راح أستمتع في اللحظة. بعضنا، وكنا حنا في السابق، أنه مثلا أنا طالب جامعة ماني رايح أكون سعيد إلا لما أحصل الشهادة. طيب طول الرحلة هذه إيش كنت تعاني منه؟ ضغوط واكتئابات وأمور؟ لا كن سعيد من لحظة إيه إلين توصل للبي. عيش اللحظة، عيش الوقت اللي أنت تعيش فيه. إحنا مجرد رحلة الإنسان، ترى مجرد وقت قصير، ما ندري إحنا متى نروح ومتى. فلذلك عيش السعادة بمعناها الوجداني، لما أنت تكون تقول أنا والله راح أكون سعيد. طيب إيش الخطوات اللي تحطها؟ وهذا إن شاء الله راح نتطرق له في اللقاء هذا.
شو هي منهجيات السعادة بالنسبة لإلك؟
طيب حلو، زي ما ذكرنا أنه الإنسان، خليني أذكر لك يعني كخطة طريق الإنسان لما يقول أنا راح أكون سعيد. أول خطة مهمة وأول مرحلة مهمة أن الإنسان يكون صريح مع نفسه. كيف يكون صريح مع نفسه؟ أجلس مع نفسي أشوف الظروف اللي أنا جالس أعانيها، الأفكار اللي دائم تقلق لي، هل أنا تعاملت مع الظروف أو أني أجلها بكرة بعد بكرة لما تتحسن وضعي؟ لا، الظروف ما راح تتحسن إلا لما تسجلها على قلم ورقة وتتفاعل معها. كيف أتفاعل معها؟ مثلا عندي ظرف، مثلا أنا ظروف مادية، ظروف معنوية، أسجلها على قلم ورقة يعني فعلا أتحدث معها. العقل الباطن، الدراسات أثبتت أنه العقل الباطن متى ما تفاعلت مع أي قضية من قضايا حياتك، العقل الباطن يعطيك حلول، سبحان الله، من مرحلة تجاربك يعني. وهذه من الأشياء اللي ذكرت في كتاب العادات السبع الأكثر فعالية، أنه متى ما تفاعلت مع أي فكرة راح تلقائيا تختفي منك. جلسنا مع أشخاص يعني بكثر الاستشارات من 2017 إلى اليوم، بعض الأشخاص يعني يقول أنا عندي ظروف، فهو يحسب أنه محور الكون كله أنه ما في اللي هو اللي عنده ظروف. لا، الله خلقنا لنعيش بسعادة والله العظيم. فلذلك لما أنت تتعامل مع ظروفك وتتفاهم معها، قسم بجلال الله أنك راح تحل الأمور هذه، وتراها راح تسخف الأمور هذه اللي كانت معطلتك عن حياتك كلها. والله يا أختي إن جلسنا مع أشخاص مبدعين بمعنى الكلمة، ولكن ما كان عندهم منهجية اللي هي التعامل مع الظروف. ظروفي أسجلها عندي، أشوف المهم منها، أشوف اللي قاعد يعطلني عن تقدمي في الحياة. يا أختي أنا كم مرة بعيش في الحياة؟
مرة واحدة.
هل يستحق أني أعاني وأني أتعب؟ لا، أستحق في هذه الحياة أني أعيش وأنا في سعادة وأعيش وأنا في إنجازاتي. فلذلك اتبع المنهجيات اللي تساعدك في حياتك. أعطيك منهجية الأولى وهي أهم منهجية في الحياة. أجلس مع نفسك جلسة صريحة جدا، شوف الأمور أو الظروف اللي قاعدة تعيقك وقاعدة ما تخليك تركض، قاعد تفكر فيها على طول. ليش أنت جالس تفكر فيها على طول؟ لأنك ما سجلت على قلم وورقة وما تفاعلت معها. تفاعل معها، وهذه منهجية ترى الجميع يعني أكثر الناس اللي كنا معهم في استشارات لما نقولهم الطريقة هذه يقولك ما جربتها، فلما جربوها طلعت في نتائج إيجابية لهم، لأنه همش بعض الأمور أو الظروف الغير مهمة، وبعض الظروف المهمة حط عليها حلول 1 2 3، والحمد لله ترى نتائجها إيجابية والله.
في جملة مهمة جداً حكيتها، أنه في أوقات بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه هو محور الكون، أو أنه هو الوحيد بالدنيا اللي عم بتصير معه هاي الظروف الصعبة. فهون بحب أسألك سؤال، هل بتشوف أنه السعادة فيها نوع من الرسالة الربانية لإلنا في هاي الحياة في وجودنا هون؟
جميل لما قلت الرسالة الربانية. طبعا الإنسان هذه نقطة دائما أركز عليها في جميع الاستشارات وجميع اللقاءات، أنه الإنسان لازم يكون عنده وقت للامتنان لله عز وجل. ترى يا أختينا إحنا في سحاب من النعم لا يعلم فيها لله. لما أنا أفكر في نفسي وأجلس يعني جلسة صدق مع نفسي وأقول أنه الله عز وجل أعطاني مثلا أشياء ما هي عند غيري، مثلا أنا إنسان مثلا أعيش في الحياة، هل رسالتي سامية؟ هل أنا مؤثر في المجتمع؟ حتى لو يكون المجتمع الصغير اللي حولي، مجتمع البيت، مجتمع أطفالي، هناك رسائل ربانية يعني الله عز وجل. وأتمنى من كل مشاهد لهذا اللقاء أنه دائم يحطها في بال. الله عز وجل يقول في محكم تنزيله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا الله، تخيل الرسالة الربانية هذه لنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. الوهن اللي هو الضعف، الحزن اللي هو الشيطان يدخل منه، وأنتم الأعلون. الله عز وجل يقول لك لا تحزن. الحزن له طرق لمعالجته، الوهن له حزن لمعالجته، وأنتم الأعلون. لما الله عز وجل يقول لي أنت يا عبدي أنا ما خلقتك عشان تحزن، الله عز وجل خلقنا لنعمر هذه الأرض ولنعيش في سعادة. فلذلك الامتنان 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 لله عز وجل. لو تخصص لك ربع ساعة في اليوم يكون بينك وبين الله علاقة. ترى كلنا عندنا ذنوب وكلنا عندنا أخطاء، لكن الله عز وجل يحب الشخص اللي دائما متعلق فيه، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت يعني علاقتك في الله، لكن حدد هذه العلاقة بأنك لما تجلس تمتن لله عز وجل. شكرا يا الله لأنك أعطيتني نعمة السمع، شكرا يا الله لأنك أعطيتني نعمة البصر، شكرا يا الله لأنك خلقتني مسلم، شكرا يا الله، وتتعدد النعم. فلذلك لما تشعر بالامتنان هذا أول باب من أبواب السعادة، اللي هو باب الامتنان وباب الرضا. لما أنت ترضى عن الأمور اللي أنت عايش فيها، والله وبالله وتالله راح ترضى عن حياتك وراح تعيش السعادة. وأعيد وأكرر، أول بوابة والباب الكبير من أبواب السعادة اللي هو الرضا والامتنان لله عز وجل.
جميل جدا. طيب شو الفرق بين الإنسان اللي يعتبر إنه السعادة هي قرار، بينما إنسان آخر ممكن يقول لك لا، السعادة هي نتيجة شيء معين أو هي تحصيل لظروف معينة، مش أي حد عنده القدرة إنه هو يكون سعيد، فكيف بتشوف هذا الموضوع؟
طيب جميل. تقريبا قبل أسبوع كانت هي استشارة لأحد الأشخاص اللي كان توه مبلش يعني أو مخلص درجة الدكتوراه في أحد الجامعات المرموقة، فكان يقول لي أستاذ متعب، أنا طول رحلتي هذه ما كنت أشعر في السعادة، وكنت أتوقع أن السعادة راح تيجي بعد سنتين أو ثلاث سنوات من بحوث الدكتوراه ومن التعب، فلما حصلت على الشهادة ما كنت سعيد. فقلت له هل أنت قبل تبدأ درجة مثلا الدكتوراه أو الهدف كنت معلق سعادتك بالهدف أو كنت معلق سعادتك في الرحلة؟ قال والله كنت معلق سعادتي في الهدف. إيه، قلت هذا من أكبر الأخطاء اللي حنا نعتقدها ونؤمن فيها، لا تعلق سعادتك في هدف دراسة، زواج، لا تعلق سعادتك في الأشخاص، علق سعادتك في اللحظة اللي أنت تعيشها. نرجع ونقول أنا بعيش مرة واحدة، لازم أكون سعيد. لا تعلق سعادتك في أي كائن حي أو في أي هدف أنت تحققه، لا، الجيرني هذه أو الرحلة استمتع فيها قدر الإمكان، العقبات اللي تجيك استمتع فيها، الحوادث اللي تحصل لك هذه استمتع فيها. والله يعني الإنسان لما يؤمن بالله أنه السعادة قرار، قرار أنا أتخذ من نفسي. أنا اليوم جلس معك ممكن عندي ظروف الدنيا دي كلها، ولكن من هذه الجلسة أنا أقول يا متعب أنا قررت أني أكون سعيد من اللحظة هذه، والله أني راح حتى الأفكار السلبية اللي كانت تجيني قبل راح تمنع، العقل الباطن ذكي ترى، راح تجيني الأفكار الإيجابية. فلذلك لا تعلق سعادتك خصوصا في أحد في أحد في أحد. كثير من الاستشارات يعني خصوصا الاستشارات الزواج، من زواج انه انا مثلا ما الله كتب لي الاستمرار في الزواج لكن لازلت افكر في زوجي الاول في حياتي، لا تعلق الامر في اشخاص، علق الامر في سعادتك. الشخص هذا اللي ممكن انت تفكر فيه عايش مبسوط وسعيد بينما انت قاعد تتواكل. نقطة مهمة السادة دينا، اتمنى المشاهدين يعني يضعونها في نصب عينهم، عدم سعادتك والحزن بوابة للأمراض العضوية، والله بالله وتالله بوابة للأمراض، راح تبين على شكلك، راح تبين على معنويتك، راح تبين على إنتاجك. هل أنت تبي توصل للمرحلة هذه؟ لا، انتبه، والله انتبه. من بدايتها حصل موقف، والحياة كلها مواقف، والحياة كلها أب داون أب داون. فلذلك لما أنت يجيك موقف مثل هذا حط في بالك، أنا في جملة أحبها دائم ودائم أكررها، صحتك أولا والباقي مجرد تفاصيل، صحتك أولا والباقي مجرد تفاصيل. لما أنا أؤمن أن صحتي أول شيء الباقي مجرد تفاصيل، خلاص هنا أنا يعني سلكت مسلك السعداء والله.
طيب في فكرة أحيانا واردة جدا بالمجتمع العربي إنه الإنسان الغني أو اللي هيك عنده رفاهيات كتير بالحياة هذا إنسان سعيد، أما الإنسان اللي نوعا ما ما عنده هاي الكميات من الأموال دائما مربوط إنه هو في حزن في كذا. هل بتأيد أنت إنه الثراء أو الرفاهية هي بوابة للسعادة؟
أحد الكتاب اسمه إذا ما نسيت اسمه ألبرت، هذا كاتب بريطاني ألف كتاب اسمه السعادة الحقيقية. هذا الشخص كان يدير أكثر من بنك، وكان أرقى أنواع السيارات موجودة عنده، كل مجالات الحياة عنده. فكان فأول أذكر من أول كتب اللي قرأتها، فكان بحثت عن السعادة ووجدتها في، وحط نقطتين وحط الأمور، لم أجدها في المال، لم أجدها في الأطفال، لم أجدها في الزوجة، لم أجدها في متع الحياة، وجدتها في حب مساعدة الآخرين. لما ناخذ كلمة حب مساعدة الآخرين معناتها أني الإيثار، معناتها أنه العطاء للآخرين. أذكر أنه طبعا هذا من الكتب اللي أثرت فيه الأمان، لأنه شخص كان يملك من المال وكان يملك من مقومات الحياة بشكل لا تصورينا. فكان يذكر يقول أول ما بدأت حياتي كنت طفل مرفه آكل من الملعقة من ذهب بمعناها الحقيقي، ولكن يقول لم أجد السعادة حتى وأنا CEO مثلا في البنوك هذه، لم أجد السعادة فعليا. لما أدمجت نفسي في الأعمال التطوعية، في حب الخير، في حب الخير للآخرين، في مساعدة الآخرين، في كان هو مهتم في مجال توظيف الناس للآخرين. يقول كنت لما يعني أذهب إلى غرفة النوم وأنام، كنت أنام وأنا مبسوط. هذا يعطينا دليل أنه لا المال ولا السمعة ولا المنصب ممكن يخليك سعيد. السعادة تكمن من هنا، والله من فكرك. هل أنت فكرك أنه أنا أبغى أكون سعيد بمعنى الكلمة، أو أنا الأشياء المادية هذه هي اللي تسعدني؟ الدراسات تؤكد أن الأشياء المالية سعادة مؤقتة، سعادة مؤقتة، ولكن إيش السعادة الطويلة اللي تستمر معك في الرحلة؟ هي سعادتك لما أنت تصنع أثر في الآخرين. صنع إنما الإنسان أثر، والله
صحيح، إنما الإنسان أثر. طيب إذا بدنا نحكي شوي على موضوع الصلابة النفسية، يعني إنه الواحد يكون عنده عقلية ويآمن إنه فكره هو اللي بيسبب له السعادة، والسعادة قرار مثل ما حضرتك تفضلت، كيف منشوف موضوع الصلابة النفسية؟ أدي أهميتها في هاي العملية؟
طيب لما نذكر الصلابة النفسية خليني أرجع شوي وأقول لك إيش أسباب الهشاشة النفسية؟ ليش أصبحنا معرضين للانكسار؟ ليش أي كلمة الآن أصبحت تجينا تأثر علينا نفسيا، تجلس في بالنا 3 أيام 4 أيام 5 أيام، قد يعني لا نستطيع النوم بسبب هذه الكلمة أو هذا الموقف؟ الهشاشة النفسية سادينا أصبحت يعني أصبحنا نراها كثيرا، يعني بشكل لا تتصورينه، سواء من كبار السن أو حتى من صغار السن. أنا لما ما يكون عندي درع واقي، اللي هو مفهوم الصلابة النفسية أنا أختصرها بهو درع واقي، ولكن أنا أبغى المسبب وليس السبب. المسبب اللي هو الهشاشة النفسية. حتى أطفالنا الحين لما يجون يقول لك أنا تنمروا علي في المدرسة، أنا قال لي فلان، ليش ما أجلس مع ابني مثلا وأقول له إيش قالوا لك؟ والله قالوا لي أنت متين، أنت أحول، أنت طيب. أحدث ابني أقول تدري أن مثلا الشخص المتعافي مثلا أنه هو أكثر قوة وأكثر، وأن الحول هذا مش حول، هذا حور وهذا من جمال العين. لما أنا أحدث ابني هذا جالس أعطيه درع اللي هو الصلابة النفسية. رسالتي لكي تقوي الصلابة النفسية عندك، ابدأ أولا بمعالجة الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية والله العظيم هذا موضوع مهم. الهشاشة النفسية بوابة للأمراض العضوية، للاكتئاب، لأمور جدا. وأنا أتمنى من الناس اللي يرون الآن ابحثوا عن موضوع الهشاشة النفسية قبل لا تفكرون بالصلابة النفسية. إذا فهمت إيش الأشياء اللي تسبب لك الهشاشة النفسية، تلقائيا راح يكون عندك الدرع اللي هو الصلابة النفسية. لا تستسخف أمر الهشاشة النفسية، لا، هذا أمر ممكن أنه يهدم بيت، ممكن أنه يهدم مستقبل، ممكن أنه يعرضك الأمور صحية أنت في غنى عنها. يا أخي، أمراض الاكتئاب بمختلف أنواعه، أمراض الضغوط النفسية، أمراض اللي قاعدة تحصل الآن، ترى سببها هشاشة نفسية. بعضهم يجلس يقول طبعا أنا في مقولة دائما يعني أعطيها الناس اللي عندي أقول لهم اعتزل ما يؤذيك، لكن بعض الناس يفهمها بمنظور آخر إنه أنا أعتزل مثلا أهلي وأقاربي. لا لا، مش هذا المفهوم. الأقارب والأهل هذولا باب من أبواب الجنة. أنا أقول اعتزل ما يؤذيك، اعتزل الأشياء اللي تؤذيك نفسيا. أخبار سيئة لما تشوفها مثلا تتعبك نفسيا وأنت إنسان ما عندك صلابة نفسية، ابتعد عنها. الحاجة المهمة الأشخاص السامين، الأشخاص السامين. أتمنى كل شخص يفكر في كلمة الأشخاص السامين. ابتعد عن أي مجتمع سلبي واندمج في المجتمعات الإيجابية. الأشخاص السلبيين أو السامين هذول ممكن أنهم ينهون حياتك باختصار، يعطونك أفكار سلبية. أنت مثلا إنسان ما أنت عارف، تشكك في الفكرة. وأنا نصيحتي لك دائما أي فكرة تجيك شكك فيها. الشك في الفكرة بوابة أنك تأخذ الأفكار الإيجابية. انتبه، لو ما أطلع من هذا اللقاء إلا بفائدة أنك تنتبه من الأشخاص السامين اللي هم يسمونهم بين قوسين الأشخاص السلبيين، لكن أنا أطلقت عليهم الأشخاص السامين فعلا، لأنهم يسممون أفكارك، يسممون حياتك بشكل كامل. فلذلك الدرع الواقي هو أن نفهم ما هي الهشاشة النفسية لكي تعود علينا صلابة نفسية.
طيب بس أحياناً كمان بيكون الأشخاص السامين هم من محيط مثلاً العائلة أو المجتمع القريب لهذا الشخص، فهون كيف ممكن يكون التعامل يعني بأقل الأضرار؟
جميل. إحنا اتفقنا إنما الإنسان أثر. إذا أنا ما قدرت أأثر عليهم إيجابياً وأحاول أني أأثر عليهم إيجابياً، سواء خلينا مثلاً نقول على مستوى العائلة، أنا شخص مثلاً عندي إخواني أو أخواتي أفكارهم دائم سلبية، ولما أجي أسمعهم يعني ما أحس في الإيجابية. طيب أنا إيش رسالتي في الحياة أمام أغلى الناس عندي اللي هم بيئتي المغلقة هذه؟ لازم أحفز نفسي أني أحاول أغير فيهم، أحاول أصنع أثر. حاول مرة مرتين ثلاث مرات ما قدرت أصنع أثر، هنا تجي مرحلة اللي هو وضع الدرع الواقي، أني ما أتأثر فيهم. أنا حاولت وعملت وسويت، لكن طبيعتهم كذا. ترى البشر طبائع الله خلقها، ولا يعلم الحكمة إلا الله عز وجل. ولكن أولا أحاول وأجتهد وحاول صل الأثر. ما قدرت عنهم، أسمع من هنا وأطلع من هنا، ما تأثر. ترى المخيخ أو العقل الباطن هذا فيه ذاكرة قوية جدا جدا، تحتفظ بمعنى المعلومات، وخصوصا من الناس اللي تحبهم أو الناس اللي تودهم. فالفكرة تكون عندك عالقة في راسك. جلسين مثلا جلسة عائلية، قال أحد الأقرباء جملة وصارت موجودة عندي، خلاص أنا ما أقدر أغيرها. أرجع وأقول أتفاعل معها. صحيح هي من شخص محب وشخص غريب، لكن أحاول أتفاعل معها، أحاول أكتب بالورقة والقلم. أنا اليوم جايكم معي ورقة وقلم، يعني قاعد أكتب الأشياء اللي ممكن أنها تفيدني. فلذلك مهما كان المحيط، سواء من أقرباء أو من بعدة، أنا إنسان أحب نفسي وأحب ذاتي. الله عز وجل لما أمرنا في السجود أمرنا بقول ربي اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي. تحبين أهل والديك سالدينينا؟
بلا شك.
طيب ليش تدعين في السجود ربي اغفر لي ولوالدي؟ رسالة ربانية بأن نعتني بأنفسنا. النفس أولا. إحنا عندنا خلط في الأمور بين حب النفس وبين الإيثار كمسلمين. لازم أفهم وش الفرق بين حب النفس وبين الإيثار. أنا نفسي ونفسك ونفس أي شخص سادة تحب المدح والثناء. وش وقود النفس؟ أني أكافئها، أني أعطيها حقها. فمثل هذه الأمور ترى تعطي النفس أريحية، بحيث أنها يعني تسايرك معك في الحياة إلى نتائج إيجابية بإذن الله.
طب بدي أرجع شوي لموضوع الهشاشة النفسية، لأنه بحس إنه جدا مهم. مثل ما تفضلت، كتير منشوفه اليوم بمجتمعنا العربي في هاي الحساسية موجودة. هل بتشوف إنه سهل على الإنسان بالبداية يعترف إنه هو عنده هشاشة نفسية؟
ما في أي إنسان ممكن يعترف بأخطائه أو يعترف بالنقص اللي هو فيه. فلذلك خلينا نرجع للمجتمع العربي، لأن أنا رسالتي أو الأثر اللي أريد أصنع فعلا أريد أن أصنع في العالم العربي. أنا لما أقول هشاشة نفسية سواء في مجال عملي أو في مجال بيتي أو في مجال تعاملي مع زوجتي أو في مجال تعاملي مع أبنائي، لازم أصور أو أحلل معنى الهشاشة النفسية اللي موجودة عندي. طيب إذا أنا كنت هش داخليا، أنا متقبل لأني أنكسر، وكلمة أنكسر يعني ضاع تحتها ألف خط، يعني أنا لصرت هش نفسية متقبل أني أسلي معي فكرة، أسلي معي فكرة ممكن أفكار خاطئة. الثالثة والمهمة جدا، إذا كنت أنا هش نفسية راح أكون أداة في يد الغير، أي فكرة راح تأثر فيني، أي راح أكون متقبل الأمراض راح أكون. فلذلك يا عزيزي ويا عزيزتي، الهشاشة النفسية علاجها يبدأ منك أنت في ذاتك، لما تتقبل الله عز وجل يقول لن يغير الله قوما حتى يغيروا ما في أنفسهم، جفت الأقلام وكتبت الصحف، خلاص لازم أغير ما في نفسي. التغيير مؤلم في الوقت الحالي واللحظة يعني مفصلية، إما أني أغير الآن وأشعر في ألم التغيير حاليا أو سيستمر معي إلى المستقبل. فنصيحتي تقبل الألم الحالي وغير. الناس لما نقول لهم لازم تؤمن بمعنى التغيير يقول لك كيف، أقول لك غير المجتمع اللي أنت حوله، غير أفكارك، غير العادات اللي أنت مستمر عليها، سجل العادات السيئة. والله أنا إنسان مثلا كسبيل المثال، وهذه دائما يعني نشوفها، إنسان أسهر مثلا أحب السهر غير عادة السهر، إنسان مثلا مدخن أو كذا غير طريقة، مثلا غير عادة التدخين، إنسان ما عندي أكل صحي، أنا ممكن أتغدى اليوم بكرة أتعشى اليوم، نمطك الصحي مهم. فيه مسألة مهمة جدا جدا، بعض الناس يجيك يقول لك أنا والله مكتئب. أنا طيب مين اللي شخصك في الاكتئاب؟ قال والله أنا قريت في جوجل أو أي والله. طيب هل رحت المختص في عيادة المخ والأعصاب والأسس النفسية؟ قال لا والله سمعت من فلان. لا لا، انتبه لصحتك النفسية، إذا حسيت والله أنك تعرضت للاحتراق الوظيفي أو الاكتئاب، هناك ناس مختصين، لا تسمع لا من متعب ولا من غيره، والله أنها رسالة عظيمة. والله أن أحد الأشخاص كان يشرح فقلت له افحص فيتامين دي اللي عندك، فحص الفيتامين لقاه نازل، أخذ العلاج أصبح إنسان والله الحمد، هو أنا أعرفه من قبل إنسان متفائل وإنسان. ففي بعض الأمور ما نخلطها، في بعض الأمور صحية
صحيح.
إيه وبعض الأمور نفسية، فلذلك الإنسان يكون لماح وفاهم نفسه من داخل
وما يستسلم بالنهاية. يعني بحب أكيد. أضيف على كلامك إنه كمان عدم الاستسلام لفكرة إنه أنا مكتئب أو أكيد. أنا في شيء غلط عم بيصير معي أكيد. لا، نطرق جميع الأبواب وعن جد نحاول بشتى الطرق قبل ما الاتجاه دايركت لي للاكتئاب أو إنه نفسيتي أنا تعبانة. وبحب أضيف على موضوع الهشاشة النفسية لأنه جدا جدا يعني ما بقدر أحكي قد إيه هو مهم
فعلا،
إنه الإنسان يتقبل بالبداية موضوع تقبل. إنه نحن كلنا عنا هشاشة نفسية، يعني الإنسان خلق هو في عنده هذا الضعف موجود، ممكن الحساسية ممكن الزعل ممكن كذا، بس هو الموضوع مثل ما حضرتك تفضلت إنه أنا أبلش مشواري في بناء هذا الدرع، ما أترك حالي أروح يمين وشمال مع كل هاي المؤثرات الخارجية. يعني
أول باب من أبواب السعادة ذكرتيه السادة دينا اللي هو تقبل الذات.
تقبل
أي أنا لما أتقبل ذاتي وأتقبل أخطائي أتقبل ظروفي اللي أنا أعيش فيها، خلاص أنا يكون عندي تقبل ذات، يكون عندي راحة نفسية. من تقبل للذات وعدم أني يعني sometimes الإنسان يأخذ كاركتر مهولة، يحاول في العمل أنه يكون كاركتر ثاني على مستوى الحياة، يكون كاركتر ثاني. لا لا يا عزيزي، تقبل ذاتك، تقبل عيوبك، ما في إنسان في الدنيا هذه ما يوجد عنده عيوب. بعضهم صحيح. يقول لك أنا يا أخي أحيان أشعر في الحزن يا أخي أشعر في الحزن، خلي مرحلة الحزن هذه تمر فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا لما مات ابنه إبراهيم قال والله أن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع وأن لفراقك إبراهيم لم يحزنون. الرسول عليه الصلاة والسلام حزن وجعلها حزن مؤقت، أنا وأنت وأنتي مين عشان ما نحزن؟ الرسالة إذا حزنت أو أردت تبكي أحيان ابكي يا أخي، ابكي والله، فرق عن أمورك، أنت إنسان، أنت طاقة معينة، لا تكتم نفسك، لا تقول أنا والله إنسان كامل، إنسان والله فعلا أنا تقبل ذاتي ولكن لازم أكون قوي عشان لا 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 لا، تقبل الذات أول باب من أبواب السعادة. أتقبل ذاتي، أتقبل عيوبي، جتني فترة من الحزن أعطيها وقتها، لكن أخليها لحظية لحظية لحظية، ما أخليها تمشي معي.
صحيح. هل بتشوف إنه الإنسان العربي بمجتمعنا اليوم هو بحاجة يمكن للسعادة أكثر من غيره؟
بل الإنسان على نفسه بصيرة. الله عز وجل يعني لما ذكر هذه الآية، إحنا في المجتمع العربي لازم نشوف الظروف اللي إحنا فيها، لازم نتأقلم مع الظروف اللي فيها. أخدينا إحنا قاعدين نعيش يعني مرحلة مخاض للأمانة، بعض الأمور اللي تحصل في محيطنا العربي أنت لما تشوفها تقول اللهم كن في عونهم، ولكن فيها دروس معينة والله العظيم. لما تشوف الصلاب النفسية عند البعض تقول يا الله إيش الصبر هذا اللي عندهم. إيش الشخص يشيل مثلا طفلة ويقول لك هذا يعني هذا طفلي وحبيبي والحمد لله على كل مكان. إحنا لما طفلك يجيك يقول لك أنا فيني زكمة ولا فيني شيء، أنت ممكن ما ترقت اللي، ولكن هؤلاء الناس اللي يعيشون تحت ظروف الحر وظروف المأساة والأمور هذه كلها، لما تشوفهم أنت ما تملك، طبعا لازم تكون قوي عاطفيا شوي، لما تشوفهم ما تملك إلا الدعاء لهم وأنك تستفيد من الدروس، أنه الناس هذول كيف صار عندهم صلابة نفسية. وفي نفس الوقت لازم تحمد ربك أن أنت إنسان، ربي يعني متعك بالصحة وبالعافية وبالأمن والأمان اللي أنت عايش فيه. أخدينا إحنا في، أعيد وأكرر، إحنا في زحام، زحام من النعم، والله في زحام من النعم. الإنسان لما يشوف المحيط حقه، هي دائرتين، الدائرة اللي إحنا عايشين فيها الآن الدائرة الضيقة اللي أنا مكتئب أنا حزين، لكن في دائرة وسيعة، لما أنقز من الدائرة هذه للدائرة الثانية راح أشوف العالم بأفق ثانية، راح أشوف والله إن الدنيا جميلة، إن الدنيا تستحق مني إني أنا أكون سعيد.
طيب ممتاز. هلأ بدي أطرق شوي لموضوع اللي حكيت عنه، اللي هو واقع الحرب اليوم بوطننا العربي وكمية يعني حجم المأساة اللي عم نمرق فيها كمشاهدين، واللي عم بيمرقوا فيها الأشخاص في داخل هذا الواقع. هل بتشوف إنه في مكان للسعادة لإلنا كوطن عربي؟
هذا السؤال مؤلم، ولكن يعني السعادة تتطلب أن يكون لها موقف. أولاً أسأل الله عز وجل أن ينعم على وطننا العربي كافة بالأمن والأمان.
آمين.
طبعاً كانت لنا بعض الاستشارات والمناقشات مع الأخوان والأعزاء في دولة فلسطين أو في لبنان، فكانوا يقولون إحنا نتعرض ونتعرض، فكنت أقول لهم طيب أعطوا مجال السعادة. فكان في بعض البرامج والمنهجيات اللي إحنا قدمناها لهم بحيث أنهم يشعرون الآخرين في السعادة، ولكن استهدفنا الأشخاص هذولا، لأنك إذا كنت سعيد راح تأثر على اللي حولك، إذا أنت كنت والله ما أنت سعيد ما راح تكون أثر. وطننا العربي فعلا يمر في مرحلة مخاض، ولكن السعادة موجودة بإذن الله إلى يوم القيامة. السعادة موجودة، رسالتي وهي رسالة من قلب إلى كل مواطن عربي، السعادة عمرها ما تقيدت في مال ولا في جاه ولا في منصب ولا في أي شيء. السعادة تتكون من داخل، لما أنت ترضى. وأتمنى منك يا أخي العربي سواء أنت في فلسطين أو في أي بقعة من بقع الوطن العربي أن تتذكر هذه الجملة وأن تضعها في عقلك. جميع أقدار الله جميلة مهما كان ظاهرها عكس ذلك. أعيد، جميع أقدار الله جميلة مهما كان ظاهرها عكس ذلك. لا نعلم ما الحكمة، ما حكمة الله في أن الظرف يكون كذا. فلذلك إيمانك العميق مهما حصل لك قل الحمد لله اللهم عوضني خيرا، الحمد لله اللهم عوضني خيرا. في أمور إحنا ترى بشر، مهما بلغ فينا العلم أخدين ومهما بلغ فينا ما نعلم حكمة الله في الأمور هذه اللي قاعد تصير. صحيح. لكن الله عز وجل يحب العبد اللي يؤمن في قضاءه وقدره، ويؤمن في العبد اللي يقول اللهم لك الحمد في جميع أمور حياته. فأبشرك أخدينا أنه في بعض المرامج، بعض المرامج اللي طبقوها الأخوة مثلا في أحد الدول العربية، أنه مقولة، هذه المقولة اللي جميع قدر الله جميلة مهما ظهر، مهما كان ظاهرها عكس ذلك، لا لقت أثر إيجابي، يعني لقت أثر إيجابي عند الأب، عند الأم، عند الطفل، عند الناس اللي يتعرضوا للمواقف هذه، سواء عايش في مخيم يتعرض لبعض الظروف أو عايش في أي محل ثاني. لما يؤمن أن هذا قدر الله عز وجل، ولما يؤمن أن هذا الحاجة اللي قاعدة تصير مكتوبة في لوح محفوظ، لا أنا ولا أنت ولا أي واحد يقدر يغيرها. المعاني هذه السامية، المعاني الربانية، تشعر الإنسان بالسعادة والفخر. ونسأل الله عز وجل يعني الأمن والأمان للجميع والله.
آمين يا رب. وأعتقد هي بتضيف الأطمئنان للنفس أكيد البشرية أكيد يعني أكيد. هذا اللي اليوم الكل بحاجة لإله وعم بدور عليه.
أكيد.
كيف بتشوف موضوع التعب النفسي بعلاقته بالاكتئاب؟ يعني قبل شوي حضرتك ذكرت شغلة أنه أسهل شيء يمكن عند الواحد يقول لك أنا مكتئب، أنا عم بمر باكتئاب بدون تشخيص، بدون أي مرجعية. فهل أحيانا الاكتئاب ممكن يكون هو مش اكتئاب ولكن فقط تعب نفسي؟
طيب اسمحي لي أخ دينا أسألك سؤال، هل شعرتي بالحزن في مرحلة مراحل حياتك؟
في مراحل، في مش مرحلة واحدة.
طيب ومريتي منها صح؟ عديتي
أكيد
منها.
الحمد لله الحمد.
طيب كلنا يمر في مراحل حزن، لكن مش أنا ولا أنت ولا أي شخص ممكن يقول أنت إنسان مكتئب. لا لا، الاكتئاب غير الاحتراق الوظيفي، غير الحزن، غير القلق. أمور هذه لازم نثقف أنفسنا فيها. إحنا في عصر الآن عصر المعلومات، وعصر الإنسان لازم يقرأ، لازم يثقف نفسه. مو أي شخص يجيني أشرح الظروف يقول لي أنت مكتئب. لا لا، فيه دكاترة وفي أخصائيين نفسيين قضوا 5 سنين 6 سنين عشان يدرسون. فلذلك أنا أقول لك يا من تسمع لي، فرق بين الاكتئاب وبين القلق وبين الظروف وبين الأمور هذه. الاكتئاب مرحلة أتمنى أن ما حد يوصلها، لأنها أنا لي تعريف خاص للاكتئاب، هو أن يموت الإنسان وهو على قيد الحياة، تجربة مريرة الإنسان يشعر فيها أنه ولا شيء. وهذا الدراسات أثبتت أختينا أن الاكتئاب المرض العضوي الثالث على مستوى العالم، وخصوصا بعد مرحلة كورونا. قبل يومين كنت أبحث عن مواضيع السعادة وكذا، يعني شفت دراسة والله العظيم أنها دراسة تستحق التأمل، أنه مرض الاكتئاب قاعد يزيد من فترة إلى فترة. الآن هو في المرحلة الثالثة مثلا، خلينا نقول عالميا، ممكن أن يكون المرض العضوي الأول. فلذلك لازم نثقف أنفسنا، متى أنا، مين الشخص أول شيء اللي شخصني في الاكتئاب، وثاني شخص ما أخجل أني أروح العيادة نفسية أو إلى مختص نفسي أقول له أنا حالتي كذا كذا كذا. هل أنت ما تحب نفسك؟ الله عز وجل أعطاك النفس هذه عشان تريحها، عشان يعني ما تكون مكتئب. فلذلك نصيحتي لك، ابتعد عن الأمور التي تزعجك. من يشخص حالتك في الاكتئاب خصوصا هم المختصين، ما هو متعب أو السادين أو أي شخص، ولكن احذر من الوصول إلى مرحلة الاكتئاب، لأنها للأمانة أعيد وأكرر هي أن تموت وأنت على قيد الحياة. وأتمنى لي ولكم إن شاء الله السلامة من هذا الداء المميت.
آمين يا رب إن شاء الله. وبنهاية هيك لقائنا بحب أتمنى لإلك سيد متعب السعادة ولجميع المستمعين إنه هم فعلا ياخدوا هيك العبر في موضوع السعادة، وقدي نحن جميعا كمجتمع عربي بحاجة لزيادة السعادة اليوم يعني في حياتنا اليومية. شكرا لإلك ولحضورك معنا ولمشاركتك في هذا الحديث الجميل.
الله يعطيك العافية سادة دينا، أنا ممتن لكم أولا لتطرقكم لموضوع السعادة، وشكرا لك شخصيا، شكرا لطاقم البرنامج. أتمنى بإذن الله أن وضعنا أثر أو وصلنا أثر في هذا اللقاء، وأعيد وأكرر شكرا لكم. أنا جدا جدا كنت سعيد في هذا اللقاء، بارك الله فيكم.
عفوا، أهلا وسهلا فيك.